فلا تتم إلا إذا قرأ. نعم.
لو قيل أنه بدل أن يؤخر هذا القراءة إلى ما بعد السلام وأن يقوم يأتي لو قرأ ما صلاة هو معلومة يعني في الركعة.
نعم، وإذا قرأ إذا قرأ ما يرد عليه. إذا قرأ مع الإمام مثل أن يكون الإمام بطيئا في قراءة الفاتحة وهو يسرع فيمكن أن يقرأ سورة قصيرة مثل قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله.
على أنها
قضاء أو على أنها الركعة؟ لا، على أنها الأولى. القول الراجح الآن أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، سواء تمكن من قراءة سورة مع الفاتحة أم لم يتمكن. فإن تمكن فالأمر واضح، وإن لم يتمكن فإن متابعة الإمام أولى من أن يتم من أن يقرأ سورة بعد ركوع الإمام. نعم.
من أدرك الإمام على آخر التشهد الثاني وأحس بدخول جماعة، أن نقول ادخل بعد الإمام بحروف أبي هريرة إذا كنا في الإقامة لو بالحديث ما أدركت بالصندوق المطلق ما أدرك حتى لو
السلام الأخير من قلت مع الجمعة الثانية. ما فهمت السؤال؟ أنت جئت أدركه في السجود ثم قلت أدركه في أثناء السلام، شنو كلامك؟
آخر الصلاة
ها؟
في آخر التشهد الثاني
أدرك الإمام في التشهد الأخير.
نعم.
نعم.
هل نقول ادخل مع الإمام؟
نقول ادخل مع الإمام إلا إذا كان سيدرك جماعة أخرى من أول الصلاة فلا يدخل.
متأكد
أن الصوت يدري إدري
جماعة أخرى.
طيب لا يدخل معه. حديث أبي هريرة محمول على قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا في الحقيقة لم يدركه، فكونه يأتي بصلاة يتركها من أولها ويدرك فضل الجماعة المطلق خير من كونه يدخل مع الإمام في حال لا يدرك الصلاة معه. بلى، لكن هل أدرك الجماعة إذا أدرك أقل من ركعة؟ أسألك لا تقول لا. إذا لم يدرك الجماعة فهل نقول الإنسان يخير بين أن يدخل مع إمام لا يدرك معه جماعة وبين أن يصلي مع إمام يدرك معه جماعة؟
الثاني.
طيب هذه نعم يا ثلاثة. نعم.
فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية ففي موضع تشهده روايتان، إحداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد لأن المقضي أول صلاته، وهذا صفة أول الصلاة، ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة فكانتا متواليتين كغير المسبوق. والثانية يأتي بركعة ثم يجلس لأنه يروى عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب ومسروق، فإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول، فإذا قضى ما عليه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم.
القول الثاني يأتي بركعة ثم يجلس، يعني بناء على أن ما يقضيه أول صلاة، يعني حتى على هذا القول يقولون إنه يجلس عقب ركعة، يجلس عقب ركعة، مع أنهم يقولون إنما يقضيه أول صلاة. أما على القول بأنه يأتي بركعتين متواليتين فهذا مضطرب. واضح؟ طيب. وقوله إذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول، هذا أيضا فيه خلاف، فبعضهم قال إن كان جلوسه مع الإمام هو جلوسه الأول كرر التشهد، مثل أن يكون أدرك مع الإمام ركعتين في رباعية، فإن تشهد الإمام الأخير سيكون له تشهدا أول، ففي هذا الحال يكرر التشهد الأول لئلا يزيد فيه على ما يشرع فيه. وأما إذا كان تشهد الإمام الأخير ليس تشهده الأول، مثل أن يدخل معه في الركعة الأخيرة، فإنه يكمل التشهد، لأن هذا الجلوس ليس موضع جلوس له إلا لمجرد المتابعة، فيتابعه بالقول كما يتابعه بالفعل. وهذا له وجه. ومنهم من قال بل يكمل التشهد، لأنه لا دليل على تكرار التشهد مرتين، فيكمل التشهد ويستمر إلى آخره. فالأقوال إذن كم؟ ثلاثة. فالأقوال إذن قولا ثلاثة، ولعل واحدا منكم يقول أربعة. ثلاثة الأقوال. ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه يكرر التشهد مطلقا سواء كان ذلك موضع تشهده أو لا، والقول الثاني أنه يكرره إن كان موضع تشهده، والثالث يستمر سواء كان موضع تشهده أو ليس موضع تشهده. ونقول نحن الأمر في هذا واسع، إن كرر فعلى خير وإن استمر فعلى خير، وليس هناك دليل يفصل بين هذه الأقوال الثلاثة. نعم.
فإن فاتته الجماعة استحب.
فصد.
نعم. فصل. فإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد إلا من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه، لما روى أبو سعيد أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه. وهذا حديث حسن. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، ويجوز ذلك في جميع المساجد، إلا أن أحمد كرهه في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه إعادة الجماعة في مسجد واحد، وإعادة الجماعة في مسجد واحد تنقسم إلى 3 أقسام. الأول أن يكون هذا المسجد للمارة، فكل من مر صلى، وذلك كالمساجد التي تكون في الطرقات، مثل المساجد التي تكون في المحطات، محطات البنزين أو غيرها، فإعادة الجماعة فيها غير مكروهة قولا واحدا، لأن هذه للمارة ولا يمكن أن ينتظر الناس بعضهم بعضا. فنقول من جاء كلما جاءت جماعة صلوا، لكن المكروه أن يدخل جماعة وقد شرعت الجماعة الأولى في الصلاة فيصلون وحدهم، كما يوجد هذا في مساجد الطرق، وهذا خطأ، لأنه يؤدي إلى تقسيم المسلمين. ولكن إذا قالوا نحن ندخل لم نصلي المغرب، وهؤلاء يحتمل أنهم يصلون العشاء، قلنا هذا لا يضر، لأنهم إذا كانوا يصلون العشاء فهم سفر، سيصلونها كم؟ ركعتين، وهذا لا يغير صلاة المغرب بالنسبة لكم، ادخلوا معهم، فإن أدركتم آخر ركعة فأتوا بركعتين إذا كنتم تصلون المغرب، وإن أدركتموه في أول ركعة فأتوا بركعة، ولا إشكال في هذا. أما أن تقيموا صلاة وحدكم فهذا غلط، تفريق المسلمين. القسم الثاني أن تتخذ إعادة الجماعة راتبة في غير مساجد الطرق، فهذا بدعة مكروهة، بدعة مكروهة، وهذا كان يفعل في المسجد الحرام قبل أن تستولي عليه الحكومة السعودية. كان المسجد الحرام يصلي فيه 4 أئمة كل إمام يصلي بمن يتبعونه في مذهبه، فللحنابلة إمام، وللشافعية إمام، وللحنفية إمام، وللمالكية إمام. فيقال هذا المقام الحنفي، هذا المقام المالكي، هذا المقام الشافعي، هذا المقام الحنبلي. أحيانا ربما يتفقون جميعا، هذا يصلي مع الجهة الجنبية وهذا مع الجهة الشمالية، ولا شك أن هذا بدعة منكرة وموجبة لتفريق المسلمين. ولهذا كان من حسنات الملك عبد العزيز رحمة الله عليه أن ألغى هذا، وقال المسجد مسجد واحد فيكون إمامه واحدا، ولا يمكن أن تتعدد الأئمة. هذا لا شك في أنه بدعة منكرة. القسم الثالث أن تكون إعادة الجماعة في هذا المسجد طارئة، تكون طارئة، وهذا هو الذي يقع كثيرا. فيأتي جماعة وقد صلى الناس في هذا المسجد وانصرفوا من الصلاة، فهنا نقول كما قال المؤلف رحمه الله إنه يستحب أن يصلي في جماعة أخرى. ودليل ذلك أولا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهذا عام. ثانيا أنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس في أصحابه، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام إليه أحد الصحابة وصلى معه. وهذه إقامة جماعة، جماعة بعد جماعة أخرى. ثالثا ما استدل به المؤلف من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وهذا عام. ولكن هذا الاستدلال بهذا الحديث يقتضي أن فضيلة الجماعة الثانية كفضيلة الجماعة الأولى، أي أنها تكون ب27 درجة. وفي هذا عندي نظر، فالظاهر أن الجماعة التي تكون أفضل ب27 درجة إنما هي الجماعة الأولى، أما الثانية فلا شك أن الجماعة أفضل من الإفراد، من الانفراد، ولكن لا تلحق أن تكون 27 درجة. هذا هو الظاهر. هذا وقد بلغنا أن بعض العلماء قال إنها لا تعاد الجماعة إلا فيما إذا تصدق أحد عليه، وهذا في الحقيقة من أبعد ما يكون عن القياس النظري وعن الدليل الأثري. أما الدليل الأثري فقد علمتموه، وأما القياس النظري فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقام الجماعة مع شخص يتصدق عليه، فإقامتها مع شخص تكون فضيلة له من باب أولى، لأن هذا المتصدق يقوم يصلي نفلا، والرجلان الداخلان اللذان فاتتهما الجماعة كل واحد منهما يصلي فرضا. فإذا جاز إقامة الجماعة في نفل فإقامتها في الفرض من باب أولى. بل لو قال قائل إن الجماعة هنا تجب لكان له وجه، لكن المؤلف يقول إنها تستحب. وبناء على قوله لو أن هذين الرجلين الداخلين تفرقا وصلى كل واحد وحده لم يكن عليهما إثم، لكن فاتهما الأجر، ولو قيل بوجوب الجماعة حينئذ لكان له وجه، لكن الإنسان لا يجزم بوجوب الجماعة في مثل هذه الحال، لأن الجماعة الواجبة هي الجماعة الأولى. فإن قال قائل إن الذين يقولون لا تعاد الجماعة حتى في هذا الأمر العارض إلا في حال الصدقة استدلوا بأثر روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد ومعه أصحابه وقد صلى الناس فانصرف إلى البيت وصلى. فيقال في الجواب عن ذلك إن ابن مسعود رضي الله عنه قد روي عنه أنه دخل المسجد فرآهم قد صلوا فصلى جماعة بأصحابه، هكذا نقله صاحب المغني عنه، فيكون لابن مسعود في ذلك قولا. ثانيا أن رجوع ابن مسعود وصلاته في بيته قضية عين ليست قولا عاما، هي قضية عين أي فعل يحتمل. ربما يكون ابن مسعود رضي الله عنه خاف إن أقام الجماعة أن يتهاون الناس بالحضور إلى الجماعة الأولى، لأنه صحابي جليل، فإذا رأوه في هذا الحال اقتدوا به، فخاف أن إذا رآه الناس يصلي جماعة أن يتهاون الناس بحضور الجماعة الأولى. ثانيا أنه رضي الله عنه ربما ذهب إلى بيته ليصلي بالجماعة الذين معه خوفا من أن يكون في قلب الإمام إمام المسجد ما فيه، قد يكون في قلبه ما فيه ويفكر لماذا تأخر ابن مسعود حتى فرغ في الصلاة وجاء يصلي بأصحابه. وهذا أمر وارد، أمر وارد لا سيما صحابي. ثالثا أننا لا ندري، فربما يكون ابن مسعود تذكر أنه ليس على وضوء فذهب يتوضأ، ذهب إلى رجع إلى بيته ليتوضأ منه، وهذا الاحتمال أضعف الاحتمالات. فعلى كل حال نقول إن فعل ابن مسعود رضي الله عنه قضية عين تحتمل وجوها، ثم هي معارضة بما يروى عنه أنه صلى، ثم هي معارضة بما تدل عليه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعول على الأخير على ما دلت عليه السنة. عند وقت
حديث
نعم فيها حديث. وضعيف في رواية أبي داود، وأن هذه التفصيلات لو تصور وتوزع على الطلبة ما بثمن أو بغير ثمن نعم أحسن، إذا ما ننقطعوا وكون بعد نبي نتحرى أنهم يرفون ما قلت معناه يروح عنه وقت كثير. فالذي أرى من أنت في الخير عشان بعد تعود منك تخرج زي تكتب في أول حديث أول صحيح برواية غير أبي داود، والأكثر ضعفوه برواية أبي داود، وتذكر رقم الصحيح في أبي داود عشان يرجع لله. بس
في هذا الحال سنأخذ التصحيح أو تضعيفه، يعني إذا قرأ عليه نستمع ونحكم
شيء. والله أنا عندي امتنع على الطريقة يروح لأن الوقت، ونحن الآن لسنا مخرجي حديث، نحن دارسين فقه، الدراسة دراسة فقه، ونحن يكفينا إذا علمنا أن حديث صحيح وضعيف وخارج بيعتمد على أناس حفاظ إذا رأيتم هذا، وإن كان تقولون متى يأتي مثل هذا الحديث المطول، نعم، لكن أنا رأيي الأول، ها؟ توافقون على نعم
طيب
يا شيخ،
لكن
يعطينا
أماكن
صحابنا نعم يعطينا إياه، لكن إذا كان يصور وزن هذا يكون مرجع لكم، وأقترح عليه أن يكون الكتابة بالحبر الأسود لأنه أحسن في التصوير، الأصغر ما يظهر جيد.
نعم
إيش؟ أنا بيه تعور، هو إذا رأى كلام لما كان يعلم يعرف مصحيح ولا ضعيف ولا حسن. طيب جوانا خلاص
باقي
مش باقي
هذا حديث أم ورقة إذ أذن النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة، هذا قلنا أنه يراجع مرة ثانية.
يعني ما تغير
باقي حديث حديث أبي داود إذا أدركتم إذا أدركتم الصلاة حديث أبي أوفى حديث من يتصدق على هذا
هذا جت البارحة
أي
إمام دي بعد أسبوع يأكل في الأسبوع الثاني
حديث أم ورقة خلاص
ها؟
حديث أم ورقة انتهى خلاص
يخرق هذا ما جاء زيادة نعم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق وأبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي باب الجماعة فصل ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا ركع فاركعوا.
طيب عندكم يتبع المأموم الإمام
نعم
وش بعد
فيجعل أفعاله بعد أفعاله
نعم
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا ركع فاركعوا وإذا
ما عندي إذا سجد فاسجدوا إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا أقول السجود ما بعد السنة اشطبوا عليه اشطبوا على قولي وإذا سجد فاسجدوا نعم إذا ركع عندي إذا ركع فرق إذا كبر فكبر وإذا ركع فرق ما عندي وإذا سجد فاسجد ما عندي نعم ما عندنا إذا رفع فرق في عندك نعم
مش تبارك يا شيخ
اي نعم
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه والفاء للتعقيب. وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم رواه مسلم
ويرفع قبلكم
وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم رواه مسلم. وقال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا فنقع سجودا بعده متفق عليه. فإن كبر للإحرام مع إمامه
إذن المتابعة تكون بأمرين المبادرة وعدم السبق المبادرة في الاتباع وعدم السبق. ولهذا قال إذا كبر فكبر والفاء يقول المؤلف أنها تدل على إيش على التعقيب. وعلى هذا فليس من السنة أن يتأخر المأموم عن الإمام حتى وإن كان قد تأخر للدعاء فإن ذلك ليس من السنة. نعم.
فإن كبر للإحرام مع إمامه أو قبله لم يصح لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته. وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة.
إذن موافقته في تكبيرة الإحرام توجب أن لا تنعقد صلاة من؟ صلاة المأموم. لماذا؟ لأنه تم بمن لم تنعقد صلاته، فإن الإمام لا تنعقد صلاته حتى يتم التكبير. نعم.
وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن. وإن ركع أو رفع قبله عمدا أتم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام.
وإن ركع
أو رفع قبله عمدا أتم.
أثم أثم بالثاء.
وإن ركع أو رفع قبله عمدا أثم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي التحريم. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. متفق عليه. فظاهر كلام الإمام أحمد أن صلاته تبطل لهذا الحديث. قال: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. وقال القاضي: تصح صلاته لأنه اجتمع معه في الركن أشبه ما لو وافقه. وإن فعله
الصواب الأول، الصواب ما كان ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا سبق بطل صلاته، لأنه فعل شيئا محرما في نفس العبادة. وكما قال أحمد رحمه الله: لو كان له صلاة لرجى له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. إذن لو ركع قبل الإمام متعمدا عالما أنه لا يجوز فصلاته باطلة، لأنه ارتكب محظورا عالما بذلك. والمذهب أن صلاته لا تبطل لأن إمامه وافقه في الركن، لكن مع ذلك هو آثم لسبقه، وهذا مخالف للقواعد، لأن القاعدة أن ما كان محرما في العبادة فهو مبطل لها مفسد لها. نعم. لا فرق، يعني بطل وبطلت يعني فسد، فلا فرق بين الفاسد والباطل عند الحنابلة إلا في بابين من أبواب العلم. الباب الأول في باب الإحرام، والباب الثاني في باب النكاح. الباب الأول باب الإحرام، والثاني باب النكاح. فباب الإحرام يقولون إن الإحرام لا يبطل إلا بالردة، فإذا ارتد الإنسان وهو محرم بطل إحرامه، ويفسد في الجماع قبل التحلل الأول. فالنسك بالجماع قبل التحلل الأول فاسد ولا يقال إنه باطل، وبعد الردة باطل ولا يقال إنه فاسد. والباب الثاني باب النكاح، فما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. فالنكاح بلا ولي فاسد، ونكاح معتدة باطل لأنه مجمع على التحريم. لما ركع قبل الإمام ثم ركع الإمام بعده اجتمعا في الركوع وهو الركوع. أي لكن اجتمع فيه وإنما قالوا ذلك لأجل أن يسلم لهم قولهم لو أنه ركع ورفع قبل ركوع إمامه بطلت، لأنه لم يجتمع معه في الركن. لكن هذا التعليل يا أخواننا عليل، هذا التعليل عليل، لأن التعليل الأول وهو أن هذا الرجل أتى بمحرم في الصلاة فوجبت أن تبطل هو الصحيح. نعم. هنا وجه ذلك علله بأن يخشى أن يتوان الناس عن حضور الإمام الراتب، وهذا يقتضي أن مراده إذا كان ذلك على سبيل الراتب الإعادة الراتبة هي الدائمة كما يفعلون فيما سبق. ثلاثة. طيب انتظر يا محتوب.
وإن فعله جاهلا أو ناسيا فلا بأس، وعليه أن يعود ليأتي بذلك معه، فإن لم يفعل صحت صلاته لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز منه. فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه عمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر، ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا.
طيب انتبهوا لهذا التفصيل. صار الإمام المأموم إذا سبق الإمام إلى الركعة ففي بطلان صلاته قولا، والصحيح البطلان هذا إذا كان عالما ذاكرا. أما إن كان جاهلا أو كان ناسيا أو غافلا أو سمع صوتا ظنه تكبير الإمام فركع ثم تبين له الأمر فإنه يرجع، يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه. فإن لم يفعل يقول مالك إن لم يفعل صح صلاته، إن لم يفعل صح صلاته لأنه سمع معه في الركن. قال وهذا السبق يسير لا يمكن التحرز منه، فقولهم إنه يسير قد يسلم به، وقولهم لا يمكن التحرز منه غير مسلم، إذ يمكن التحرز يقال للمأموم انتظر. نعم هذه واحد. ثم قال فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه، رفع من؟ الإمام، عامدا عالما بتحريم، نعم عمدا عالما بتحريمه بطل صلاته لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة. هذا إذا سبقه بركن بأن ركع ورفع قبل أن يركع الإمام، فهنا سبق إمامه بإيش؟ بركن، لأنه أتى بالركوع تاما قبل أن يركع الإمام. يقول المؤلف إنه تبطل صلاته. وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل، لأنه لم تبطل صلاته للعذر، ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا، أي لأنه لم يأتم به في معظم الركعة. هذا إذا سبقه بإيش؟ بالركن. فعندنا الآن السبق إلى الركن والسبق بالركن. السبق إلى الركن معناه أن المأموم يصل إلى الركن قبل الإمام، لكن يوافقه الإمام فيه، يعني الإمام يلحقه. هذا في بطلان صلاته قولان، والصحيح البطلان. أما السبق بالركن فمعناه أن المأموم يفرغ من الركن قبل أن يصل إليه الإمام، مثل أن يركع ويرفع قبل إمامه، فهذا نقول أنه سبقه بركن. إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة بمجرد السبق بالركن، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته لكن تبطل ركعته. وعلّل ذلك بأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة حيث إن إمامه ركع حيث إنه ركع ورفع قبل إمامه. أفهمتم الآن؟ طيب. والصحيح أنه لا فرق إذا كان جاهلا أو ناسيا بين أن يسبقه إلى الركن أو يسبقه في الركن، فإنه إذا كان جاهلا ثم زال جهله يعود ليأتي بما سبق إمامه به بعد إمامه. مثال ذلك: رجل سمع صوتا فظنه الإمام مكبرا للسجود فسجد، ثم سمع الصوت مرة أخرى فظنه الإمام رافعا فرفع والإمام لم يسجد بعد، هذا جاهل، كيف نقول إن هذا تبطل صلاته؟ بل نقول لما رفع من السجود ثم سجد الإمام يعود فيسجد بعد إمامه، وتكون زيادة السجدة هنا غير مبطلة للصلاة لأنه معذور. ومن هذا ما حدث أخيرا من رفع الصلاة على مكبر الصوت في المنارة، فإن بعض المساجد إذا سمعوا تكبير من حولهم ظنوه إمامهم فركعوا أو سجد، بل إن بعض الناس بعض المؤمنين إذا كان قراءة جارهم في المسجد قراءة جيدة مجودة بصوت حسن يمشون مع هذا الإمام ويخلون إمامهم ما يدرون ما الذي قرأ، يمشون مع هذا الإمام، فإذا قال ولا الضالين نعم قالوا آمين، وإن كان إمامهم في سورة أخرى. وهذا من مفاسد رفع الصلاة بمكبر الصوت من فوق المنارة. طيب، الخلاصة الآن أن العلماء يفرقون بين السبق إلى الركن والسبق إلى الركن، والصواب أنه لا فرق بينهم، وأنه متى كان السابق عالما ذاكرا فصلاته باطلة مطلقة، وإن كان جاهل أو ناسيا فصلاته صحيحة، وعليه أن يعود ليأتي بعد ليأتي به بعد الإمام. نعم. سيأتينا في كلام المال. نعم. إيش؟ أنت القائل. اقرأ مما وقفنا عليه. ما قرأ؟ ها؟ إيه. نعم.
يعني وتصح إمامة الأعمى.
اقرأ مع أول بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده.
لا بس بتعلمنا. ها؟ على قول ما كملنا. يعني ما وصلنا بس بتعلمنا.
طيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: فإن ركع قبله فلما ركع رفع، ففي بطلان الصلاة بذلك والاعتداد بالركعة مع جهله ونسيانه وجهان: فإن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته لتركه المتابعة، وإن كان لنوم أو غفلة ونحو ذلك لم تبطل، لأنه سبق يسير ويركع ثم يدركه، فإن سبقه بأكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان: أحدهما يفعله ويلحق كالمزحوم في الجمعة، والثاني تبطل الركعة لأنها مفارقة كثيرة.
وهذا يقع كثيرا، يغفل الإنسان أو لا يسمع صوت الإمام فيركع الإمام مثلا ويرفع ولا يحس به إلا وقد قال سمع الله لمن حمده، فماذا يصنع؟ هل يلغي الركعة؟ نقول لا يلغي، يركع ويرفع ويتابع الإمام، فإن سبقه بأكثر من ذلك بأن ركع الإمام ورفع وسجد وذلك غافل، ففي متابعته قولان وجهان: الوجه الأول أنه يأتي بما سبقه به الإمام ثم يتابع، والثاني تبطل هذه الركعة. وليس هناك دليل ولكن هناك تعليل، يقول: لأنه إذا تخلف عن الإمام بركوع فإنه تخلف يسير، بخلاف ما إذا تخلف عنه بأكثر ركعة فإنه كثير فلا يعتبر. وأما وجه الصحة فيقول: لأن العذر قائم في القليل والكثير، ما دمنا عذرناه بالتخلف القليل ولو كان بركن هام كالركوع فلنعذره بالتخلف الكثير، وهذا هو الصحيح، إلا إذا وصل الإمام إلى مكانه فإنه هنا لا يتوجه أن يقضي ما فاته، بل تلغو الركعة الأولى للمأموم ويكون له ركعة ملفقة. عرفتم أو ما عرفنا هذا؟ نعم. تخلف عن الإمام فركع الإمام ورفع وسجد ورفع وقام يقرأ، فأحس به حين قام يقرأ في الركعة الثانية، فالآن تخلف عنه بركعة كاملة. هنا لا نقول إنك تقضي ما فاتك لما في ذلك من الخلل الكبير، بل نقول ابق على ما أنت عليه وتكون لك ركعة ملفقة. ما هي ملفقة؟ أنها ملفقة من الركعة الأولى للإمام والركعة الثانية، فإذا سلم الإمام فأتي بركعة، يأتي بهذه الركعة التي فاتت. أما إذا كان الإمام لم يصل إلى مكانك فإنك تتابع، فإنك تأتي بما تخلفت به وتتابعه. نعم. وهذا هو الصحيح، صحيح أنك تأتي بما تخلفت به عنه ولو كثرت، إلا أن يصل إيش إلى الموضع الذي أنت فيه. نعم.
إذا كان
طارته
مسافة طويلة كان يكون في الرفوع.
نعم.
وحسن بعد قراءة الفاتحة لم فرق
راسه. كيف؟
ركع الإمام ثم ركع الإمام فغفل فلم يحس إلا بعد أن قرأ بدأت الفاتحة.
نعم.
سبقه إذا كان.
نعم. يأتي بها. يأتي بها. لأن نعم ولو كان كثير، هو هي المسألة فيها الخلاف، لكن الراجح أنه يأتي بها ما لم يصل إلى مكانه، وهنا لم يصل إلى مكانه.
هل إذا كان لعمر
يعني كان؟ نعم. إذا تعمد فإنه إذا فارق الإمام الركن بركن واحد بطل الصلاة. نعم. هو المثل هو هذا، مثلا أنه أن التخلف كسر. نعم. إلا إذا كان العذر. أحيانا
الإمام
نعم. إذا علمت أن الإمام يستعجل فالواجب عليك المفارقة أصلا، لأنك لا يمكن المتابعة مع القيام بالأركان، فأنت إما أن تفوت المتابعة وإما أن تفوت الأركان، فنقول فارق. فإذا لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز من فارق إمامه للتطويل، فمن فارق إمامه للإخلال بأركان من باب أولى. نعم.
من فرق المعنى يقول أن ركعة ملفقة وأن
تتفق؟ الفرق بينهما أن إذا قلنا ركعة ملفقة يعني معناها أنه وافق الإمام في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، أما من حيث القضاء فلا بد من القضاء. لا نقول إنه لما وصل الإمام إلى مكانه فإنها تبطل الصلاة، بل نقول تبقى ركعة ولا تبطل. نعم. ثلاثة.
باب صفة الأئمة. الكلام فيها في ثلاثة أمور: أحدها صحة الإمامة.
إيش؟
صحة الإمامة.
صحة بتامة مفتوحة؟
نعم.
أنا عندي صحة تاء مربوطة. عندك مربوطة؟ طيب.
أحدها صحة الإمامة، والناس فيها على خمسة أقسام: أحدها من تصح إمامته بكل حال، وهو الرجل المسلم العدل القائم بأركان الصلاة وشرائطها فتصح إمامته وإن كان عبدا، لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة وناسا من أصحاب رسول الله قدموا أبا سعيد مملوك مملوكا لأبي أسيد فصلى بهم، ولأنه من أهل الأذان لهم فأشبه الحر.
فلا تتم إلا إذا قرأ. نعم.
لو قيل أنه بدل أن يؤخر هذا القراءة والقراءة إلى ما بعد السلام وأن يقوم يأتي، لو قرأ أثناء الصلاة هو معلوم، يعني في الركعة.
إيه نعم، هو إذا قرأ ما يرد عليه. إذا قرأ مع الإمام، مثل أن يكون الإمام بطيئا في قراءة الفاتحة وهو يسرع، فيمكنه أن يقرأ سورة قصيرة مثل قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله. لا، على أنها الأولى. القول الراجح الآن أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، سواء تمكن من قراءة سورة مع الفاتحة أم لم يتمكن. فإن تمكن فالأمر واضح، وإن لم يتمكن فإن متابعة الإمام أولى من أن يتم من أن يقرأ سورة بعد ركوع الإمام. نعم.
على آخر التشهد الثاني وأحس بدخول جماعة، أن نقول ادخل بعد ذلك بحروف حديث أبي هريرة إذا كنا دون إقامة يوم الحديث ثم نقص التصلي المطلق ثم أدخل السند الأخير نقول اسمع الجماعة الثانية.
إيش؟ ما فهمت السؤال. أنت جئت أدركه في السجود ثم قلت أدركه في أثناء السلام، شو الكلام؟
آخر الصلاة
ها؟
في آخر التشهد الثاني.
أدرك الإمام في التشهد الأخير.
نعم.
نعم.
هل نقول ادخل مع الإمام؟
نقول ادخل مع الإمام. إلا إذا كان سيدرك جماعة أخرى من أول الصلاة فلا يدخل.
متأكد من الرياضة.
ها؟
متأكد أن سوف يدري يدرك جماعة أخرى.
طيب، لا يدخل معه.
حديث
أبي هريرة محمول على قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا في الحقيقة لم يدرك، فكونه يأتي بصلاة يتركها من أولها ويترك فضل الجماعة المطلق خير من كونه يدخل مع الإمام في حال لا يدرك الصلاة معه.
الموصول ما يكون عارف حتى لو لحظة؟
بلى، لكن هل أدرك الجماعة إذا أدرك أقل من ركعة؟ أسألك لا تقول لا. إذا لم يدرك الجماعة فهل نقول الإنسان يخير بين أن يدخل مع إمام لا يدرك معه جماعة وبين أن يصلي مع إمام يدرك معه جماعة؟
الثاني.
طيب، هذه نعم يا ثلاثة. نعم.
فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية ففي موضع تشهده روايتان: إحداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد لأن المقضي أول صلاته، وهذا صفة أول الصلاة، ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة فكانتا متواليتين كغير المسبوق. والثانية يأتي بركعة ثم يجلس لأنه يروى عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب ومسروق. فإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول فإذا قضى ما عليه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم.
القول الثاني يأتي بركعة ثم يجلس، يعني بناء على أن ما يقضيه أول صلاة، يعني حتى على هذا القول يقولون أنه يجلس عقب ركعة، يجلس عقب ركعة، مع أنهم يقولون إنما يقضيه أول صلاة. أما على القول بأنه يأتي بركعتين متواليتين فهذا مضطرب. واضح؟ طيب. وقوله إذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول، هذا أيضا فيه خلاف، فبعضهم قال إن كان جلوسه مع الإمام هو جلوسه الأول كرر التشهد، مثل أن يكون أدرك مع الإمام ركعتين في رباعية، فإن تشهد الإمام الأخير سيكون له تشهدا أول، ففي هذا الحال يكرر التشهد الأول لئلا يزيد فيه على ما يشرع فيه. وأما إذا كان تشهد الإمام الأخير ليس تشهده الأول، مثل أن يدخل معه في الركعة الأخيرة، فإنه يكمل التشهد، لأن هذا الجلوس ليس موضع جلوس له إلا لمجرد المتابعة، فيتابعه بالقول كما يتابعه بالفعل، وهذا له وجه. ومنهم من قال بل يكمل التشهد، لأنه لا دليل على تكرار التشهد مرتين، فيكمل التشهد ويستمر إلى آخره. فالأقوال إذن كم؟ ثلاثة. فالأقوال إذن قولا ثلاثة، ولعل واحدا منكم يقول أربعة، ثلاثة الأقوال. ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه يكرر التشهد مطلقا سواء كان ذلك موضع تشهده أو لا، والقول الثاني أنه يكرره إن كان موضع تشهده، والثالث يستمر سواء كان موضع تشهده أو ليس موضع تشهده. ونقول نحن الأمر في هذا واسع، إن كرر فعلى خير وإن استمر فعلى خير، وليس هناك دليل يفصل بين هذه الأقوال الثلاثة. نعم.
فإن فاتته الجماعة استحب.
فصد.
نعم. فصل. فإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد إلا من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه، لما روى أبو سعيد أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، وهذا حديث حسن. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، ويجوز ذلك في جميع المساجد، إلا أن أحمد كرهه في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه إعادة الجماعة في مسجد واحد، وإعادة الجماعة في مسجد واحد تنقسم إلى 3 أقسام. الأول أن يكون هذا المسجد للمارة، فكل من مر صلى، وذلك كالمساجد التي تكون في الطرقات، مثل المساجد التي تكون في المحطات، محطات البنزين أو غيرها، فإعادة الجماعة فيها غير مكروهة قولا واحدا، لأن هذه للمارة ولا يمكن أن ينتظر الناس بعضهم بعضا. فنقول من جاء كلما جاء الجماعة صلوا، لكن المكروه أن يدخل جماعة وقد شرعت الجماعة الأولى في الصلاة فيصلون وحدهم، كما يوجد هذا في مساجد الطرق، وهذا خطأ، لأنه يؤدي إلى تقسيم المسلمين. ولكن إذا قالوا نحن ندخل لم نصلي المغرب، وهؤلاء يحتمل أنهم يصلون العشاء، قلنا هذا لا يضر، لأنهم إذا كانوا يصلون العشاء فهم سفر، سيصلونها كم؟ ركعتين. وهذا لا يغير صلاة المغرب بالنسبة لكم، ادخلوا معهم، فإن أدركتم آخر ركعة فأتوا بركعتين إذا كنتم صلوا المغرب، وإن أدركتموه في أول ركعة فأتوا بركعة، ولا إشكال في هذا. أما أن تقيموا صلاة وحدكم فهذا غلط، تفريق المسلمين. القسم الثاني أن تتخذ إعادة الجماعة راتبة في غير مساجد الطرق، فهذا بدعة مكروهة، بدعة مكروهة. وهذا كان يفعل في المسجد الحرام قبل أن تستولي عليه الحكومة السعودية، كان المسجد الحرام يصلي فيه أربعة أئمة، كل إمام يصلي بمن يتبعونه في مذهبه، فللحنابلة إمام، وللشافعية إمام، وللحنفية إمام، وللمالكية إمام. فيقال هذا المقام الحنفي، هذا المقام المالكي، هذا المقام الشافعي، هذا المقام الحنبلي. أحيانا ربما يتفقون جميعا، هذا يصلي مع الجهة الجنوبية وهذا مع الجهة الشمالية، ولا شك أن هذا بدعة منكرة وموجبة لتفريق المسلمين. ولهذا كان من حسنات الملك عبد العزيز رحمة الله عليه أن ألغى هذا، وقال المسجد مسجد واحد، فيكون إمامه واحدا، ولا يمكن أن تتعدد الأئمة. هذا لا شك في أنه بدعة منكرة. القسم الثالث أن تكون إعادة الجماعة في هذا المسجد طارئة، تكون طارئة، وهذا هو الذي يقع كثيرا، فيأتي جماعة وقد صلى الناس في هذا المسجد وانصرفوا من الصلاة، فهنا نقول كما قال المؤلف رحمه الله إنه يستحب أن يصلي في جماعة أخرى. ودليل ذلك أولا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهذا عام. ثانيا أنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس بأصحابه فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام إليه أحد الصحابة وصلى معه، وهذه إقامة جماعة، جماعة بعد جماعة أخرى. ثالثا ما استدل به المؤلف من عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وهذا عام. ولكن هذا الاستدلال بهذا الحديث يقتضي أن فضيلة الجماعة الثانية كفضيلة الجماعة الأولى، أي أنها تكون بسبع وعشرين درجة. وفي هذا عندي نظر، فالظاهر أن الجماعة التي تكون أفضل بسبع وعشرين درجة إنما هي الجماعة الأولى، أما الثانية فلا شك أن الجماعة أفضل من الإفراد، من الإنفراد، ولكن لا تلحق أن تكون سبعا وعشرين درجة. هذا هو الظاهر. هذا وقد بلغنا أن بعض العلماء قال إنها لا تعاد الجماعة إلا فيما إذا تصدق أحد عليه، وهذا في الحقيقة من أبعد ما يكون، عن القياس النظري وعن الدليل الأثري. أما الدليل الأثري فقد علمتموه، وأما القياس النظري فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقام الجماعة مع شخص يتصدق عليه، فإقامتها مع شخص تكون فضيلة له من باب أولى، لأن هذا المتصدق يقوم يصلي نفلا، والرجلان الداخلان اللذان فاتتهما الجماعة كل واحد منهما يصلي فرضا، فإذا جاز إقامة الجماعة في نفل فإقامتها في الفرض من باب أولى. بل لو قال قائل إن الجماعة هنا تجب لكان له وجه، لكن المؤلف يقول إنها تستحب، وبناء على قوله لو أن هذين الرجلين الداخلين تفرقا وصلى كل واحد وحده لم يكن عليهما إثم، لكن فاتهما الأجر، ولو قيل بوجوب الجماعة حينئذ لكان له وجه، لكن الإنسان لا يجزم بوجوب الجماعة في مثل هذه الحال، لأن الجماعة الواجبة هي الجماعة الأولى. فإن قال قائل إن الذين يقولون لا تعاد الجماعة حتى في هذا الأمر العارض إلا في حال الصدقة، استدلوا بأثر روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد ومعه أصحابه وقد صلى الناس، فانصرف إلى البيت وصلى. فيقال في الجواب عن ذلك إن ابن مسعود رضي الله عنه قد روي عنه أنه دخل المسجد فرآهم قد صلوا فصلى جماعة بأصحابه، هكذا نقله صاحب المغني عنه، فيكون لابن مسعود في ذلك قولا. ثانيا أن رجوع ابن مسعود وصلاته في بيته قضية عين ليست قولا عاما، هي قضية عين، أي فعل يحتمل، ربما يكون ابن مسعود رضي الله عنه خاف إن أقام الجماعة أن يتهاون الناس بالحضور إلى الجماعة الأولى، لأنه صحابي جليل، فإذا رأوه في هذه الحال اقتدوا به، فخاف أن إذا رآه الناس يصلي جماعة أن يتهاون الناس بحضور الجماعة الأولى. ثانيا أنه رضي الله عنه ربما ذهب إلى بيته ليصلي بجماعة الجماعة الذين معه خوفا من أن يكون في قلب الإمام إمام المسجد ما فيه، قد يكون في قلبه ما فيه ويفكر لماذا تأخر ابن مسعود حتى فرأ في الصلاة وجاء يصلي بأصحابه، وهذا أمر وارد، أمر وارد لا سيما صحابي. ثالثا أننا لا ندري، فربما يكون ابن مسعود تذكر أنه ليس على وضوء فذهب يتوضأ، ذهب إلى رجع إلى بيته ليتوضأ منه، وهذا الاحتمال أضعف الاحتمالات. فعلى كل حال نقول إن فعل ابن مسعود رضي الله عنه قضية عين تحتمل وجوها، ثم هي معارضة بما يروى عنه أنه صلى، ثم هي معارضة بما تدل عليه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعول على الأخير على ما دلت عليه السنة. انت وقت
في
نعم في أحاديث. وضعيف في رواية أبي داود. وأما هذه التفصيلات لو تصور وتوزع على الطلبة إما بثمن أو بغير ثمن. نعم أحسن، إذا ما ننقطعوا وكون بعد نبي نتحرى أنهم يكتبون ما قلت، معناه يروح عنه وقت كثير. فالذي أرى من أنت لك الخير عشان بعد تعود منك تخرج زي تكتب في أول حديث أول صحيح برواية غير أبي داود، والأكثر ضعفوه في رواية أبي داود وتذكر رقم الصحيح في أبي داود علشان يرجع لله. بس
في هذا الحال سنأخذ التصحيح أو التضعيف، يعني إذا قرأ عليه
نعم
نستمع ونحكم
شيء. والله أنا عندي امتنع على الطريقة يروح لنا الوقت، ونحن الآن لسنا مخرجي حديث، نحن دارسين فقه، الدراسة دراسة فقه، وحنا يكفينا إذا علمنا أن الحديث صحيح وضعيف وخارج بيعتمد على أناس حفاظ إذا رأيتم هذا. وإن كان تقولون متى يأتي مثل هذا الحديث المطول، نعم، لكن أنا رأيي الأول. ها توافقون على هذا؟ نعم.
طيب
يعطينا
أماكن
تحققنا. نعم يعطينا إياه، لكن إذا كان يصور وزن هذا يكون مرجع لكم، وأقترح عليه أن يكون الكتابة بالحبر الأسود لأنه أحسن في التصوير، الأصدق ما يظهر جيد.
نعم.
إيش؟ أنا بيه تعور، هو إذا رأى كلام لما كان يعرف مصحفه ضعيف ولا حسن. طيب جوانا
خلاص باقي
وش باقي؟
باقي حديث أم ورقة إذن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأم ورقة، هذا قلنا أنه يراجع مرة ثانية.
نفس الكلام اللي جاء في الأول والثاني
يعني ما تغير.
باقي حديث أبي داود إذا أدركتم حديث أبي أوفى حديث من يتصدق على هذا.
هذا يتبع الحال
اي
امام دي بعد اسبوع يقول في الاسبوع الثاني
حديث ام ورقة خلاص.
ها
حديث ام ورقة انتهى خلاص
يا خلاص هذا ما جاء بزيادة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق وأبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي: باب الجماعة، فصل. ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا ركع فاركعوا.
طيب عندكم يرفع المأموم الإمام؟
نعم.
وش بعد؟
فيجعل أفعاله بعد أفعاله.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا ركع فاركعوا. وإذا
ما عندي إذا سجد فاسجدوا، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. أقول السجود ما بعد السنة، اشطبوا عليه، اشطبوا على قوله وإذا سجد فاسجدوا. نعم. إذا ركع إذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع. ما عندي وإذا سجد فاسجد. ما عندي. نعم. ما عندنا إذا رفع فاركع. في عندك كم؟ نعم.
اشتبار يا شيخ.
اي نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه. والفاء للتعقيب. وقال في حديث أبي موسى: فإن الإمام يركع قبلكم، رواه مسلم.
ويرفع قبلكم.
وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم. وقال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا فنقع سجودا بعده، متفق عليه. فإن كبر للإحرام مع إمامه،
إذن المتابعة تكون بأمرين: المبادرة وعدم السبق. المبادرة في الاتباع وعدم السبق. ولهذا قال إذا كبر فكبروا، والفاء يقول المؤلف أنها تدل على إيش؟ على التعقيب. وعلى هذا فليس من السنة أن يتأخر المأموم عن الإمام، حتى وإن كان قد تأخر للدعاء فإن ذلك ليس من السنة. نعم.
فإن كبر للإحرام مع إمامه أو قبله لم يصح، لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته، وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة.
إذن موافقته في تكبيرة الإحرام توجب أن لا تنعقد صلاته، صلاة من؟ صلاة المأمور. لماذا؟ لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته، فإن الإمام لا تنعقد صلاته حتى يتم التكبير. نعم.
وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن. وإن ركع أو رفع قبله عمدا أتم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام.
وإن ركع
أو رفع قبله عمدا أثم.
أثم
أثم
أثم بالثاء.
وإن ركع أو رفع قبله عمدا أثم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، متفق عليه. فظاهر كلام الإمام أحمد أن صلاته تبطل لهذا الحديث. قال لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. وقال القاضي تصح صلاته لأنه اجتمع معه في الركن أشبه ما لو وافقه. وإن فعله جاء
الصواب الأول، الصواب ما كان ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا سبق بطل صلاته، لأنه فعل شيئا محرما في نفس العبادة. وكما قال أحمد رحمه الله لو كان له صلاة لرجى له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. إذن لو ركع قبل الإمام متعمدا عالما أنه لا يجوز فصلاته باطلة، لأنه ارتكب محظورا عالما بذلك. والمذهب أن صلاته لا تبطل لأن إمامه وافقه في الركن، لكن مع ذلك هو آثم لسبقه، وهذا مخالف للقواعد، لأن القاعدة أن ما كان محرما في العبادة فهو مبطل لها مفسد لها. نعم نعم.
ما الفرق بين الفساد والبطلان؟
لا فرق، فسد بطلة يعني بطلة، وبطلة يعني فسد. فلا فرق بين الفاسد والباطل عند الحنابلة إلا في بابين من أبواب العلم. الباب الأول في باب الإحرام، والباب الثاني في باب النكاح. الباب الأول باب الإحرام، والثاني باب النكاح. فباب الإحرام يقولون إن الإحرام لا يبطل إلا بالردة، فإذا ارتد الإنسان وهو محرم بطل إحرامه، ويفسد في الجماع قبل التحلل الأول. فالنسك بالجماع قبل التحلل الأول فاسد ولا يقال إنه باطل، وبعد الردة باطل ولا يقال إنه فاسد. والباب الثاني باب النكاح، فما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. فالنكاح بلا ولي فاسد، ونكاح المعتدة باطل لأنه مجمع على التحريم. لما ركع قبل الإمام ثم ركع الإمام بعده اجتمعا في الركوع وهو الركوع. اي لكن سمع فيه، وانما قالوا ذلك لاجل ان يسلم لهم قولهم لو انه ركع ورفع قبل ركوع امامه بطل، لانه لم يجتمع معه في الركن. لكن هذا التعليل يا اخواننا عليه، هذا التعليل عليه، لان التعليل الاول وهو ان هذا الرجل اتى بمحرم في الصلاه فوجبت ان تبطل هو الصحيح. نعم. وجه ذلك علله بأن يخشى أن يتوانى الناس عن حضور الإمام الراتب، وهذا يقتضي أن مراده إذا كان ذلك على سبيل الراتب الإعادة الراتبة هي الدائمة كما يفعلون لما سبق. ثلاثة طيب انتظر يا محتوب.
وإن فعله جاهلا أو ناسيا فلا بأس، وعليه أن يعود ليأتي بذلك معه، فإن لم يفعل صحت صلاته لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز منه. فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه عمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر، ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا.
طيب انتبهوا لهذا التفصيل. صار الإمام المأموم إذا سبق الإمام إلى الركعة ففي بطلان صلاته قوله، والصحيح البطلان هذا إذا كان عالما ذاكرا. أما إن كان جاهلا أو كان ناسيا أو غافلا أو سمع صوتا ظنه تكبير الإمام فركع ثم تبين له الأمر فإنه يرجع، يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه. فإن لم يفعل يقول مالك إن لم يفعل صح صلاته، إن لم يفعل صح صلاته لأنه سمع معه في الركن. قال وهذا السبق يسير لا يمكن التحرز منه، فقولهم إنه يسير قد يسلم به، وقولهم لا يمكن التحرز منه غير مسلم، إذ يمكن التحرز يقال للمأموم انتظر. نعم هذه واحد. ثم قال فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه، رفع من؟ الإمام، عمدا عالما بتحريمه بطل صلاته لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة. هذا إذا سبقه بركن بأن ركع ورفع قبل أن يرفع الإمام، فهنا سبق إمامه بإيش؟ بركن، لأنه أتى بالركوع تاما قبل أن يركع الإمام. يقول المؤلف إنه تبطل صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل، لأنه لم تبطل صلاته للعذر ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا، أي لأنه لم يتم به في معظم الركعة. هذا إذا سبقه بإيش؟ بالركن. فعندنا الآن السبق إلى الركن والسبق بالركن. السبق إلى الركن معناه أن المأموم يصل إلى الركن قبل الإمام، لكن يوافقه الإمام فيه، يعني الإمام يلحقه. هذا في بطلان صلاته قولان، والصحيح البطلان. أما السبق بالركن فمعناه أن المأموم يفرغ من الركن قبل أن يصل إليه الإمام، مثل أن يركع ويرفع قبل إمامه، فهذا نقول أنه سبقه بركن. إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة بمجرد السبق بالركن، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته لكن تبطل ركعته. وعللوا ذلك بأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة، حيث إن إمامه ركع، حيث إنه ركع ورفع قبل إمامه. أفهمتم الآن؟ طيب. والصحيح أنه لا فرق إذا كان جاهلا أو ناسيا بين أن يسبقه إلى الركن أو يسبقه في الركن، فإنه إذا كان جاهلا ثم زال جهله يعود ليأتي بما سبق إمامه به بعد إمامه. مثال ذلك: رجل سمع صوتا فظنه الإمام مكبرا للسجود فسجد، ثم سمع الصوت مرة أخرى فظنه الإمام رافعا فرفع، والإمام لم يسجد بعد، هذا جاهل. كيف نقول إن هذا تبطل صلاته؟ بل نقول لما رفع من السجود ثم سجد الإمام يعود فيسجد بعد إمامه، وتكون زيادة السجدة هنا غير مبطلة للصلاة، لأنه معذور. ومن هذا ما حدث أخيرا من رفع الصلاة على مكبر الصوت في المنارة، فإن بعض المساجد إذا سمعوا تكبير من حولهم ظنوه إمامهم فركعوا أو سجد. بل إن بعض الناس، بعض المؤمنين، إذا كان قراءة جارهم في المسجد قراءة جيدة مجودة بصوت حسن يمشون مع هذا الإمام وخلون إمامهم ما يدرون ما الذي قرأ، يمشون مع هذا الإمام، فإذا قال ولا الضالين نعم قالوا آمين، وإن كان إمامهم في سورة أخرى. وهذا من مفاسد رفع الصلاة بمكبر الصوت من فوق المنارة. طيب، الخلاصة الآن أن العلماء يفرقون بين السبق إلى الركن والسبق بالركن، والصواب أنه لا فرق بينهم، وأنه متى كان السابق عالما ذاكرا فصلاته باطلة مطلقة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، وعليه أن يعود ليأتي بعد، عليه أن يعود ليأتي به بعد الإمام. نعم. سيأتينا في كلام المال
حديث شيء.
نعم. إيش؟ أنت القائل. اقرأ مما وقفنا عليه. ما قرأ؟ ها؟ إيه. نعم.
يعني وتصح إمامة الأعمى.
اقرأ مع أول بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.
باب صفة الأئمة. ها؟ ألا قلنا كملناه؟ يعني ما وصلنا بأصل العلم.
طيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: فإن ركع قبله فلما ركع رفع، ففي بطلان الصلاة بذلك والاعتداد بالركعة مع جهله ونسيانه وجهان. فإن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته لتركه المتابعة، وإن كان لنوم أو غفلة ونحو ذلك لم تبطل، لأنه سبق يسير ويركع ثم يدركه. فإن سبقه بأكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان: أحدهما يفعله ويلحق كالمزحوم في الجمعة، والثاني تبطل الركعة لأنها مفارقة كثيرة.
وهذا يقع كثيرا، يغفل الإنسان أو لا يسمع صوت الإمام فيركع الإمام مثلا ويرفع ولا يحس به إلا وقد قال سمع الله لمن حمده، فماذا يصنع؟ هل يلغي الركعة؟ نقول لا يلغي، يركع ويرفع ويتابع الإمام. فإن سبقه بأكثر من ذلك بأن ركع الإمام ورفع وسجد وذلك غافل، ففي متابعته قولا وجهان: الوجه الأول أنه يأتي بما سبقه به الإمام ثم يتابع، والثاني تبطل هذه الركعة. وليس هناك دليل ولكن هناك تعليل، يقول: لأنه إذا تخلف عن الإمام بركوع فإنه تخلف يسير، بخلاف ما إذا تخلف عنه بأكثر ركعة فإنه كثير فلا يعتبر. وأما وجه الصحة فيقول: لأن العذر قائم في القليل والكثير، ما دمنا عذرناه بالتخلف القليل ولو كان بركن هام كالركوع فلنعذره بالتخلف الكثير، وهذا هو الصحيح، إلا إذا وصل الإمام إلى مكانه فإنه هنا لا يتوجه أن يقضي ما فاته، بل تلغو الركعة الأولى للمأموم ويكون له ركعة ملفقة. عرفتم أو ما عرفنا هذا؟ نعم. تخلف عن الإمام فركع الإمام ورفع وسجد ورفع وقام يقرأ، فأحس به حين قام يقرأ في الركعة الثانية، فالآن تخلف عنه بركعة كاملة. هنا لا نقول إنك تقضي ما فاتك لما في ذلك من الخلل الكبير، بل نقول ابقى على ما أنت عليه وتكون لك ركعة ملفقة. ما الملفقة؟ أنها ملفقة من الركعة الأولى للإمام والركعة الثانية، فإذا سلم الإمام فأتي بركعة، يأتي بهذه الركعة التي فاتت. أما إذا كان الإمام لم يصل إلى مكانك فإنك تتابع، فإنك تأتي بما تخلفت به وتتابعه. نعم. وهذا هو الصحيح، صحيح أنك تأتي بما تخلفت به عنه ولو كثرت، إلا أن يصل إيش إلى الموضع الذي أنت فيه. نعم.
إذا كان طارته مسافة طويلة كان يكفر رفوع.
نعم.
وحسن بعد أفعال فاتحة لم فرض
راسه. كيف؟
ركع الإمام ثم ركع الإمام معه فغفل، لم يحس إلا بعد أن قرأ بدأ في الفاتحة.
نعم.
سبقه ذاكات.
نعم. يأتي بها. يأتي بها. لأن نعم ولو كان كثير، هو هي المسألة فيها الخلاف، لكن راجح أنه يأتي بها ما لم يصل إلى مكانه، وهنا لم يصل إلى مكانه.
هذه إذا كان
نعم. إذا تعمد فإنه إذا فارق الإمام الركن بركن واحد بطل الصلاة. نعم. هو المثل هو هذا، مثلا أنه أن التخلف كسر إلا إذا كان لعذر. نعم. إذا علمت أن الإمام يستعجل فالواجب عليك المفارقة أصلا، لأنك لا يمكن المتابعة مع القيام بالأركان، فأنت إما أن تفوت المتابعة وإما أن تفوت الأركان، فنقول فارق. فإذا لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز من فارق إمامه للتطويل، فمن فارق إمامه للإخلال بأركان من باب أولى. نعم. نعم. الفرق بينهما أن إذا قلنا ركعة ملافقة يعني معناها أنه وافق الإمام في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، أما من حيث القضاء فلا بد، لا بد من القضاء. لا نقول إنه لما وصل الإمام إلى مكانه فإنها تبطل الصلاة، بل نقول تبقى ركعة ملافقة. نعم. ثلاثة.
باب صفة الأئمة. الكلام فيها في ثلاثة أمور: أحدها صحة الإمامة.
إيش؟
صحة الإمامة.
صحة بتامة مفتوحة.
نعم.
أنا عندي صحة تامة مربوطة. عندك مربوطة. طيب.
أحدها صحة الإمامة، والناس فيها على خمسة أقسام: أحدها من تصح إمامته بكل حال، وهو الرجل المسلم العدل القائم بأركان الصلاة وشرائطها فتصح إمامته وإن كان عبدا، لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة وناسا من أصحاب رسول الله قدموا أبا سعيد مملوك قدموا أبا سعيد مملوكا لأبي أسيد فصلى بهم، ولأنه من أهل الأذان لهم فأشبه الحر،